يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين في مجلس من مجالس سلسلة محاضرات كيف نفهم الإسلام. تكلمنا في محاضرتنا السابقة عن العقل، وهل للعقل أثر في النص الشرعي؟ ووصلنا إلى سؤال مهم جدا، وهو ما وظيفة العقل مع النص الشرعي؟ وقبل ذلك بينا الأصل الذي عليه أهل السنة والجماعة، وهو أن الله سبحانه وتعالى خاطب العباد بالوحي وهو النص الشرعي مع وجود عقولهم، وبين أن الهداية في الاتباع والتسليم، وأمرهم بالاتباع وأما العقل فهو كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: الدليل العقلي دل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وثبوت ما أخبر به مطلقا، فلا يجوز أن يكون صدقه أي النبي صلى الله عليه وسلم أو النص الشرعي مشروطا بعدم المعارض. وسيأتي الحديث عن هذه النقطة بالذات بإذن الله تعالى. إذن الآن أهل السنة والجماعة يقررون أن العقل له منزلة في ديننا، ويكفيك منزلة له أنه أحد الضروريات الخمسة التي جاء الإسلام بحفظها، وهي النفس، وهي الدين والنفس والعقل والعرض والمال. فجاء الإسلام بما يحفظ العقل وينميه، ومنع وحرم ما يؤذيه أو يؤدي به إلى التهلكة أو يعطله عن عمله، بل ربط التكليف بوجود هذا العقل، فإذا ارتفع العقل ارتفع التكليف. إذن ما وظيفة العقل مع النص الشرعي؟ وهل بينهم تعارض؟ وهل يمكن أن ينشأ تعارض بين النص الشرعي كتابا أو سنة وبين العقل؟ قال أبو المظفر السمعاني رحمه الله تعالى: إن الله تعالى أسس دينه وبناه على الاتباع، وجعل إدراكه وقبوله بالعقل. هذا القول، هذه المقولة لخصت لنا الجواب على وظيفة العقل مع النص الشرعي. للعقل منزلة عظيمة في الشريعة الإسلامية، ولم يكن للعقل أي إشكال مع النص الشرعي، ولم يكن معارضا ولا مناقضا له، وإنما أحدثت المشكلة حين جاء من لم يعرف قدر العقل وأعطاه منزلة أعظم من منزلته كحاسة، ولم يرسخ الإيمان في قلبه بالقدر الكافي الذي يجعله يستسلم للنص الشرعي. فإشكالية العقل والنقل لم تنشأ حقيقة إلا لما دخل الهوى في العقل، فوجد نفسه في جهة مقابلة للنص. وإلا فإن الله سبحانه وتعالى حث على إعمال العقل في النص الشرعي. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والتدبر أخواني المستمعين يقتضي إعمال الفكر، وإعمال الفكر عملية عقلية. لماذا؟ لأجل فهم الوحي المنزل. ويمكن للعقل أن يصل إلى معرفة أصول الاعتقاد الكبار على وجه الإجمال، كالإقرار بوجود الله وتوحيده ووجوب الجزاء والبعث بعد الموت وإرسال الرسل. هذا من جهة ماذا؟ من جهة الإجمال. أما تفاصيل هذه المسائل كصفات الله وأفعاله وحقائق اليوم الآخر وما يكون بعد الموت، فهذا من وظيفة النقل، بل يعجز العقل عن الاستقلال به. فالعقائد الإيمانية ليست كلها مما يمكن الاستدلال العقلي المباشر عليها، فمنها ما يمكن الاستدلال العقلي عليها، ومنها ما لا يمكن الاستدلال العقلي عليها، وحينئذ يكون تقرير دلالتها من جهة ثبوت النقل. فيجب التسليم للنقل فيما أمر وتصديقه فيما أخبر. فالرسل عليهم الصلاة والسلام أخبروا عما لم نشهده ولم نحسه في الدنيا، وسموا ذلك غيبا لمغيبه عن الشهادة، كقوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. والأمور الغيبية، وانتبهوا معي إلى هذه النقطة حتى يزول بعض الإشكال عند بعض الناس، الأمور الغيبية يمكن الاستدلال العقلي على بعضها، وهذا ما يسميه بعض أهل العلم الغيب المعقول، ولا يمكن الاستدلال على بعضها الآخر وهو الغيب المحض. طيب ما الفارق بينهما؟ قالوا: الفارق بينهما أن الغيب المعقول يوجد له سبب في المخلوقات المحسوسة تدل عليه، مثل دلالة الإنسان وهو مخلوق حسي موجود مشاهد. دلالة وجود الإنسان، دلالة خلق الإنسان، دلالة الإعجاز في تقدير هذا الخلق على وجود الله وعلى اتصافه بالعلم وعلى البعث وعلى الجزاء الأخروي. أما الغيب المحض فلا يوجد سبب محسوس يمكن من خلاله الاستدلال عليه، مثل إثبات ما يكون في القبر وما يكون يوم القيامة من الحوض والميزان وما يكون في الجنة وفي النار، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا فهذا لا يعني أن العقل يستقل بتقرير أمر من الأمور الدينية دون الوحي. لما نقول إنه في غيب معقول، فليس معناه أن الاستدلال العقلي على القضايا العقدية أن العقل يمكن له أن يستقل بتقرير أمر من الأمور الدينية دون الوحي، فلا يعتبر الأمر دينا. وانتبهوا لهذه النقطة، فلا يعتبر الأمر دينا وشرعا إلا إذا جاء ما يدل عليه من الوحي. فالدين ما أمر الله به أو أخبر عنه، ولا يوجد دين ليس في الكتاب والسنة ما يدل عليه. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وعلى هذا فإن الاستدلال العقلي لا يؤسس حكما شرعيا جديدا، ولا يأتي بعقيدة جديدة ليست في الكتاب والسنة. إذن ما دوره؟ بل هو مؤكد ومعزز لما جاء به الوحي. فهنا يتساءل أو السؤال يطرح نفسه كما يقال: ما هي فائدة الاستدلال العقلي إذا كان تابعا للوحي ولا يؤسس اعتقادا جديدا؟ الجواب: الاستدلال العقلي يأتي بصحة ما جاء به الوحي، وهو باب لدعوة غير المسلمين أو المشككين أو الملحدين، لأن الملاحدة لا يؤمنون بنص شرعي، فحتى تبين له أن النص الشرعي هذا الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 1446 سنة موافق للأدلة العقلية القطعية، ويمكن الاستدلال عليه ماذا؟ عقليا. كذلك نستفيد منه رد عدوان المعتدين على العقيدة، ومن جهة أخرى يقوي اعتقاد المؤمن ويزيد إيمانه بصحة هذا الدين ويزيل الشكوك عنه، ويعتبر أداة قوية في الدعوة والمجادلة للمعارضين، وهو داخل في عموم تدبر القرآن. فالدليل العقلي عند المسلم يكون بعد التسليم والتعظيم والرضا لما جاء في الوحي من العقائد الإيمانية. والقرآن الكريم إخواني المستمعين جاء بالأدلة العقلية على أكمل وجه في الاستدلال على أصول الدين من الإلهيات والنبوات والسمعيات ونحوها، وذلك بتقرير مسائل الاعتقادة العقيدة ثم نقض العقائد الباطلة والرد عليها بالأدلة النقلية التي لا تختلف العقول السوية في صحة مقدماتها ونتائجها. وأمثلة هذا في القرآن كثيرة جدا، لكن أذكر بعضها على وجه المثال يتضح منه المقال. دلالة العقل في القرآن على وحدانية الله سبحانه وتعالى، فقد استدل الله على استحقاقه للعبادة بعدد من الآيات التي تثبت الخلق والتقدير والهداية والتسوية. التسوية ما هي؟ الإتقان وإحسان الخلق. ومن جهة العقل فإن من يملك هذه الأمور هو المستحق للعبادة. قال الله تعالى في الاستدلال بالخلق: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. قال ابن القيم في كتابه العجيب مفتاح دار السعادة في المجلد الثاني صفحة 561 قال: فالأرض والبحار والهواء وكل ما تحت السماوات بالإضافة إلى السماوات كقطرة في بحر. ولهذا قل أن تجيء سورة في القرآن إلا وفيها ذكرها، إما إخبارا عن عظمتها وسعتها، وإما إقساما بها، وإما دعاء إلى النظر فيها، وإما إرشادا للعباد أن يستدلوا بها على عظمة بانيها ورافعها، وإما استدلالا منه سبحانه بخلقها على ما أخبر به من المعاد والقيامة، وإما استدلالا منه بربوبيته لها على وحدانيته وأنه الذي لا إله إلا هو، إلى آخر كلامه. ثم قال: وكذلك ما فيها من الكواكب والشمس والقمر والعجائب التي تتقاصر عقول البشر عن قليلها فكم من قسم في القرآن بها. إذن لما ذكر الله عز وجل خلق السماوات والأرض ماذا قال في الأخير؟ لآيات لقوم يعقلون. ثم قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. قال ابن تيمية رحمه الله في كتابه النبوات: فالاستدلال على الخالق بخلق الإنسان في غاية الحسن والاستقامة، وهي طريقة عقلية صحيحة، وهي شرعية دل القرآن عليها وهدى الناس إليها وبينها وأرشد إليها، وهي عقلية. فإن نفس كون الإنسان حادثا بعد أن لم يكن ومولودا ومخلوقا من نطفة ثم من علقة، هذا لم يعلم بمجرد خبر الرسول، بل هذا يعلمه الناس كلهم بعقولهم سواء أخبر به الرسول أو لم يخبر، لكن الرسول أمر أن يستدل به ودل به وبينه واحتج به، فهو دليل شرعي. لأن الشارع استدل به وأمر أن يستدل به، وهو عقلي لأنه بالعقل تعلم صحته. انتهى كلامه. ومن ذلك إثبات وحدانية الله بإبطال الشرك، فقد استدل الله على ذلك من خلال بيان عجز الشركاء عن الخلق والتأثير والنفع والضر. قال الله عز وجل: خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. وقال عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. قال ابن القيم: فضرب لهم سبحانه مثلا من عقولهم يدلهم على قبح عبادتهم لغيره سبحانه وتعالى، وأن هذا أمر مستقر قبحه وهجنته في كل عقل وإن لم يرد به الشرع. وهل في العقل أنكر وأقبح من عبادة من لو اجتمعوا كلهم لم يخلقوا ذبابا واحدا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لم يقدروا على الانتصار منه واستنقاذ ما سلبهم إياه، وترك عبادة الخلاق العليم القادر على كل شيء الذي ليس كمثله شيء، أفلا تراه كيف احتج عليهم بما ركبه في العقول من حسن عبادته وحده وقبح عبادة غيره؟ والأمثلة إخواني المستمعين، انتهى كلام القيم، والأمثلة على تقرير مسائل الاعتقاد بالحجج العقلية كثيرة جدا، حتى قال ابن تيمية رحمه الله: والقرآن دل على الأدلة العقلية التي بها يعرف الصانع وتوحيده وصفاته وصدق رسله، وبها يعرف إمكان المعاد. ففي القرآن من بيان أصول الدين التي تعلم مقدماتها بالعقل الصريح ما لا يوجد مثله في كلام أحد من الناس، بل عامة ما يأتي به حذاق النظار من الأدلة العقلية يأتي القرآن بخلاصتها وبما هو أحسن منها. قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقال: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. وقال: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. انتهى كلامه. والمتتبع للعلماء رحمهم الله يراهم يستدلون بالدليل العقلي في ردهم على أهل الانحراف، ليقولون: أنتم العلماء لا تستدلون بالدليل العقلي، والعقل مقصور على الفلاسفة وعلى المتكلمين. لا، مو بصحيح، هذا الكلام غير صحيح، بل العلماء رحمهم الله من أهل السنة كانوا يستدلون بالدليل العقلي في ردهم على أهل الانحراف، فاستعملوا قياس الأولى، وقياس الأولى من الأدلة العقلية، وهو أن يكون الحكم المطلوب أولى بالثبوت من الصورة المذكورة في الدليل الدال عليه. حتى تفهموا هذا التعريف نضرب له مثال، مثاله المشهور، قال الله تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. قياس الأولى تحريم ضرب الوالدين قياسا على النهي عن قول أف، فإذا كان النهي عن هذه الكلمة أف وهي من أقل الكلمات محرم نهى عنه الله سبحانه وتعالى، فضرب الوالدين من باب أولى أنه محرم، هاي يسمونه قياس الأولى، فمن باب أولى تحريم ضرب الوالدين. قياس الأولى استعمل العلماء هذا الدليل العقلي المتفق عليه في إثبات اتصاف الله سبحانه للكمالات كلها وتنزيهه عن النقائص، فقالوا رحمهم الله: كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق المربوب نحن يعني كل كمال ثبت لنا لا نقص في هذا الكمال فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبر أمره فهو أحق به منه، فالله سبحانه وتعالى أحق بهذا الكمال. وكذلك استدلوا بالقياس الأولى في إبطال دعوة الحلولية جماعة العقيدة الحلولية من أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، واستدلوا بهذا الدليل العقلي على إثبات علوه سبحانه وتعالى على خلقه، وفي إثبات مباينة الخالق للمخلوق في الحقيقة وعدم التشابه بينهما، وأن ذلك أولى من المباينة بين مخلوقات الآخرة اللي في الجنة ومخلوقات الدنيا رغم ما بينهما من علة الخلق. واستدلوا رحمهم الله بدليل السبر والتقسيم، دليل السبر والتقسيم من الأدلة العقلية كذلك التي اتفق عليها أهل العلم، ومعناه حصر الأوصاف التي تصلح للعلية في بادئ الرأي ثم إبطال ما لا يصلح منها فيتعين الباقي للعلية. يعني نأتي إلى الأوصاف، وصف الأول الثاني الثالث الرابع، ثم نبدأ ننقض واحدا واحدا حتى يبقى واحد من هذه الأوصاف يكون هو المتعين. وبالمثال اتضح المقال. استدل الإمام أحمد رحمه الله تعالى على الحلولية بقوله: إذا أردت أن تعلم أن الجهمية كاذب على الله حين زعم أن الله في كل مكان ولا يكون في مكان دون مكان، فقل أليس الله كان ولا شيء؟ هذا الوصف الأول. فيقول نعم. فقل له: حين خلق الشيء خلقه في نفسه أو خارجا من نفسه؟ فإنه يصير إلى ثلاثة أقوال لا بد له من واحد منها. إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه كفر، حين زعم أن الجن والإنس والشياطين في نفسه يعني في نفس الله. وإن قال خلقهم خارجا من نفسه ثم دخل فيهم كان هذا كفرا أيضا، حين زعم أنه دخل في كل مكان وحش قذر رديء. وإن قال خلقهم خارجا عن نفسه ثم لم يدخل فيهم رجع عن قوله كله أجمع، وهو قول السنة. فانظر كيف أن الإمام أحمد رحمه الله استدل بهذا الدليل العقلي، فهي ثلاثة أمور لا رابع لها، اختار واحد منها. فهذه بعض الأمثلة إخواني المستمعين التي تدلك على أن أهل السنة استعملوا الدليل العقلي في نصرة النص الشرعي وفي رد الشبه والانحرافات العقدية، وليس لأجل تأسيس عقيدة مستقلة لم يأتي عليها دليل من الوحي. والعقل لا يستقل بنفسه بل هو محتاج إلى الشرع، لأن العقل غريزة في النفس وقوة فيها. قال أهل العلم شبهه بمنزلة قوة البصر التي في العين، فإن اتصل بالعقل نور الإيمان والقرآن كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس والنار، وإن خلا من نور الإيمان أي العقل كان كرجل في غرفة مظلمة لا يرى بعينه شيئا مع وجود قوة الإبصار. ولذلك لا بد أن نعلم أن العقل ليس بحاكم على النص الشرعي الصحيح ولا مهيمن عليه، بل هو أداة للنظر فيه. ولذلك ذكر أهل العلم أن للعقل مع النص الشرعي أحوالا: الأولى العقل وسيلة لفهم النص الشرعي ولمعرفة دلالته، قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وقال: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، أي تعتبرون وتفهمون الأمثال والمعاني وتنزلونها على المراد منها. الحالة الثانية معرفة العلل والمصالح والحكم والمقاصد التي جاءت بها النصوص والدلائل الشرعية. الحالة الثالثة دفع ما يظهر من تعارض بين النصوص. فتوجد نصوص قد يظهر لبعض الناس أنها تعارض نصوصا أخرى، فالتعارض في الفهم وليس بين النصين، فلا يوجد تعارض بين نصين ثابتين صحيحين. فيقوم العقل بعد إعماله القواعد الشرعية على إزالة هذا التعارض من هذا الفهم. الحالة الرابعة تنزيل النص على الواقع، فيتأكد من دخول هذه الواقعة في حكم النص، ويتأكد من وجود المصلحة والعلة في الواقعة التي يود الفقيه إلحاق الحكم بها. وهذا يقودنا للحالة الخامسة وهي دليل القياس، وهو دليل شرعي يعتمد على النص والعقل معا. فالنص هو حكم الأصل، ونحتاج للعقل للبحث عن علة النص ومدى توافرها في الفرع لإلحاق حكم الأصل بالفرع. والعلماء رحمهم الله قد اعتبروا العقل في رواية النص الشرعي وفي تعليمه للناس، أما نقل النص الشرعي خصوصا السنة فالعلماء إذا وجدوا الحديث يناقضه العقل السليم أيقنوا وجود علة خفية فيه، فأعملوا عقولهم في البحث عنها. الخطيب البغدادي رحمه الله ذكر من ضمن الحديث المطروح الذي لا يعمل به، قال أن يكون مما تدفع العقول صحته. وقال ابن الجوزي فكل حديث رأيته يخالف المعقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع فلا تتكلف اعتباره. وقال الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله المحدثون راعوا العقل في قبول الحديث وتصحيحه في أربعة مواطن: عند السماع، وعند التحديث، وعند الحكم على الرواة، وعند الحكم على الأحاديث. وأما مراعاة العلماء عقول الناس عند تعليمهم النص الشرعي وأحكامه فاسمع إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو يقول: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فلا بد من مراعاة مستويات الناس وعقولهم عند بيان النص الشرعي وفهمه وبيان دلائله والأحكام والعلل والمقاصد المستنبطة منه. هذا الأمر إخواني الأفاضل يبين لنا دور العقل مع النص الشرعي، ويبين لنا مكانة هذا العقل في النص الشرعي، وأن الأصل هو النص الشرعي والعقل تابع لهذا النص. وليس من الصحيح أن نجعل العقل حاكما على النص كما سيأتي بيانه بإذن الله تعالى في درسنا المقبل، ونحن نتكلم عن قواعد تبين علاقة العقل بالنقل. وفقني الله وإياكم لكل خير، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.